الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لازلنا نتكلم في أدلة مثبت الحاجة إلى علم الرجال. أخذنا الدليل الأول، حجية خبر الثقة. في الدروس السابقة قلنا إن الآيات قد نهت عن العمل بغير العلم، وأثبتنا من خلال بعض الآيات والروايات أنها دلت على حجية خصوص الظن الحاصل من الخبر، من خبر الواحد. إذن حكمت الشريعة بحجية خبر الواحد، وإن أفاد الظن هو خارج عن الظن المنهي عنه في الآيات والروايات. اليوم إن شاء الله نتكلم عن هذه المسألة ونتساءل، هل أن الشريعة حكمت بحجية أي خبر؟ كل الأخبار حجة، أم أنها حكمت بحجية أخبار مخصوصة؟ إذن لا بد من تنقيح هذه المسألة، هل أن كل خبر حجة، أم أن خبر مخصوص ومعين هو الذي وقعت عليه الحجية؟ توجد مسالك عديدة، نتفرق إلى مسالك ستة، وقد ذكر المصنف منها مسالك أربعة. هذه المسالك تبحث في علم الأصول، لكن لا بأس بالتطرق لها هنا. المسلك الأول يرى أن الحجية للأخبار القطعية والخبر المحفوظ بقرينة قطعية. هذا المسلك منسوب إلى السيد المرتضى علم الهدى رضوان الله عليه، وإلى الشيخ ابن إدريس الحلي صاحب السرائر، على ما في النسبة من تأمل. ينسب إلى السيد المرتضى وابن إدريس أنهما لا يعملان بالخبر الظني، الخبر الذي يفيد الظن غير حجة. ما هو الحجة؟ الخبر القطعي. كيف يكون الخبر قطعي؟ مثلا خبر متواتر، تضافر الرواة على نقل هذا الخبر، فهذه الرواية متواترة. بما أن هذا الحديث متواتر فهو قطعي السند. عليكم السلام ورحمة الله. إذن المسلك الأول أن الخبر الحجة هو الخبر القطعي أو الخبر المحفوظ بقرينة قطعية. قد يكون خبر واحد لكن هناك قرائن توجب القطع بصحة هذا الخبر. هذا هو المسلك الأول. أي خبر حجة؟ الخبر القطعي أو الخبر المحفوظ بقرينة قطعية. هذا مسلك السيد المرتضى وابن إدريس. المسلك الثاني، الخبر الحجة هو خبر العدل الإمامي. يعني ماذا خبر العدل الإمامي؟ قلنا بالأمس المراد من العادل هو الإمامي الثقة. من تقول عدل يعني إمامي وثقة. هذا المسلك مسلك الشهيد الثاني وصاحب المدارك. حفيد الشهيد الثاني. الشهيد الثاني وصاحب المدارك يقولان يجوز العمل بالأخبار الصحيحة، يعني التي رواتها إمامية وثقات، رواتها ردود، وبالتالي بعض الروايات مثل رواية السكوني، السكوني ثقة لكنه من العامة، الحسن بن علي بن فضال ثقة لكنه من الفطحية وغيرهما، واضح؟ هؤلاء لا يمكن العمل برواياتهم على مسلك الشهيد الثاني وصاحب المدارك، لأنهم يرون أن الحجية لمن؟ للراوي الثقة الإمامي، حجية خبر العادل. المسلك الثالث حجية خبر الثقة، يعني يكفي أن يكون الراوي ثقة. يعني ماذا ثقة؟ يعني يوثق ويطمئن بقوله، يعني هو لا يكذب ولا يتعمد الكذب، حتى لو كان عاميا مثل السكوني، حتى لو كان شيعي لكن غير إمامي مثل الحسن بن علي بن فضال من الفطحية، واضح؟ المدار على الوثاقة، إذا تحققت الوثاقة في جميع سلسلة السند فهذا الخبر صحيح يمكن العمل به. وبعضهم قال نحن نعمل بالأعم من الخبر الصحيح والموثق والحسن، تكلمنا بالأمس قلنا الخبر الصحيح جميع رواته عدول وثقة، الخبر الموثق جميع رواته ثقات فيهم الوثاقة حتى لو كان بعضهم غير إمامي، الخبر الحسن من كان في سلسلة السند شخص ممدوح وإن لم يوثق لكنه مدح بمدح، نعت بنعت جيد لكن لم ينص على أنه ثقة. على هذا المسلك السيد الخوئي رضوان الله عليه، السيد الخوئي يرى حجية خبر الثقة الأعم من العادل والموثق والحسن، هذا المسلك الثالث. المسلك الرابع يقول الخبر إما أن يعمل به المشهور وإما أن يعرض عنه المشهور، الحجية لعمل المشهور وإعراض المشهور، فالخبر الحجة هو الخبر الذي عمل به المشهور ولو كان سلسلة السند فيها رواة ضعاف، والخبر الضعيف هو الخبر الذي أعرض عنه مشهور الفقهاء وهجره مشهور الفقهاء وإن كان سلسلة السند رواته ثقات. فالحجية لخصوص الخبر الذي عمل به المشهور وتسلب الحجية عن الخبر الذي أعرض عنه المشهور، واضح؟ هذا هو المسلك الرابع، هذا مسلك المشهور. المسلك الخامس مسلك مشهور القدماء، يقولون الحجية للوثوق والاطمئنان وليست الحجية لخصوص خبر الثقة، قد تأتي رواية ضعيفة السند. يعني ماذا ضعيفة السند؟ يعني رواية ربما مرسلة مقطوعة السند، لكن هذه الرواية يطمئن بها، عليكم السلام ورحمة الله، صباحكم الله بالخير، يطمئن بها. لماذا؟ لوجود قرائن تدل على صحة هذه الرواية. والخبر الضعيف هو الخبر الذي لا يوثق به ولا يطمئن به وإن كان سلسلة الرواة كلهم ثقات. يعني هذا المسلك أشبه بمسلك الصحة والضعف عند القدماء، تطرقنا بالأمس إلى مصطلح الصحة والضعف عند القدماء. قلنا القدماء يقول ما هو الخبر الصحيح؟ هو الخبر الذي يوثق به ويطمئن إليه، توجد قرائن تدل على صحته يمكن الركون إليه، والخبر الضعيف هو الخبر الذي لا يمكن الوثوق والاطمئنان به. هذا المسلك يلوح من كلمات الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في الرسائل في نهاية مبحث ماذا حجية خبر الواحد، وهو مسلك أيضا السيد السيستاني حفظه الله، وهو مسلك القدماء. القدماء يقولون المدار ليس على كون الراوي ثقة، المدار على الوثوق والإطمئنان. قد يكون الراوي ثقة لكننا لا نطمئن لهذه الرواية، وقد يكون الراوي غير ثقة لكننا نطمئن بصدور الرواية. توجد قرائن تدل على ماذا؟ على صحة الرواية. واضح. من المتأخرين عليه الشيخ الأنصاري رحمه الله هو السيد السيستاني دام ظله العالي. المسلك السادس والذي نقتصر عليه هنا الأخير هو حجية خبر الثقة الموثوق. هذا مسلك الشهيد العظيم السيد الصدر الأول رضوان الله عليه. فإن السيد الصدر اشترط شرطان: اولا ان يكون الراوي ثقة، وثانيا يوثق بكلام هذا الراوي الثقة. كيف يعني؟ سبحان الله، ربما الراوي ثقة لكن هذا الراوي غير ضابط. راوي ثقة يعني ماذا؟ يعني لا يتعمد الكذب لكنه ماذا؟ غير دقيق في النقل، غير ضابط. فهو وإن كان ثقة لكن لا يمكن الإطمئنان بقوله. أنت الآن تعتمد في الأخبار فقط على أن راوي ثقة وكفى الله المؤمنين القتال، أم أنه ماذا؟ أم أنه لا بد أن تطمئن إلى ما ينقله الثقة كما لو كان دقيق النقل. أما إذا كان غير ضابط غير دقيق في النقل لا تطمئن إلى قوله. السيد الصدر رضوان الله عليه يقول الحجية لجزئين، كل منهما جزء للحجية وليس تمام الحجية. تمام الحجية ليست لخبر الثقة كما عليه السيد الخوي، وتمام الحجية ليس لخصوص الوثوق كما عليه السيد السيستاني والشيخ الأنصاري. الحجية للخبر المشتمل على الوصفين، كون الراوي ثقة وكون الرواية يوثق بها، فلا بد من قيدين: وثاقة الراوي ووثاقة المروي. يعني لا بد أن نطمئن ونركن إلى أن الراوي ثقة، وأيضا نركن إلى ما ينقله الثقة ونطمئن بقوله. واضح ان شاء الله. هذه مسالك ستة لعلمائنا رضوان الله عليهم. المسلك الاول ان الحجة هو الخبر القطعي او الخبر المحفوظ بقرينة قطعية للسيد المرتضى وابن ادريس ينسب هذا القول. المسلك الثاني حجية خبر العدل الامامي ينسب للشهيد الثاني وصاحب المدارك. القول الثالث حجية خبر الثقة. القول الرابع حجية الخبر الذي عمل به المشهور. القول الخامس حجية الخبر الموثوق والمطمئن به. القول السادس حجية خبر الثقة الموثوق. واضح. بالمناسبة أمس تعرضنا إلى رأي السيد الإمام والسيد الخوي والسيد الصدر في أن الشهرة هل هي جابرة كاسرة أم لا. لاحظ الآن نحلل. السيد الخوي يبني على أن المدار في الحجية على خبر الثقة، بالتالي عمل المشهور أم أعرض المشهور لا يضر. إذا كان الراوي ثقة فالرواية صحيحة حتى لو أعرض عنها المشهور. إذا كان الراوي غير ثقة ضعيف فالرواية ضعيفة حتى لو عمل بها المشهور. واضح؟ فتكون يكون عمل الأصبح لأصحاب ليس جابرا لضعف السند، وإعراض الأصحاب ليس كاسرا لقوة الرواية. الراوي ثقة، هذا المدار عند السيد الخوي. وإن كان في الثقة الواحد هذا في بعض التطبيقات قد ماذا؟ قد يتنازل بعض الشيء أو قد يثبت بعض القرائن. نأتي إلى مسلك السيد الإمام. السيد الإمام إذا كان ماذا يرى أن عمل الأصحاب وإعراضهم حجة، صار ماذا؟ إعراضهم يكسر قوة الرواية حتى لو سلسلة الرواة ثقة، وأيضا عملهم يقوي الرواية يجبر ضعف الرواية وإن كان فيها راوي معي. نأتي إلى مسلك السيد الشهيد. السيد الشهيد يرى اعتبار الوثاقة والوثوق. جاءتنا رواية الراوي ثقة ويطمئن إليها عند ضبط الرواية صحيحة، جاءتنا رواية الراوي ضعيف لكن المشهور عمله بها، عمل المشهور يوجب الوثوق والاطمئنان، لكن يبقى الجزء الثاني غير متحقق، وهو ماذا؟ وهو ان الراوي ضعيف وليس بثقة. السيد الشهيد يشترط شرطان: ان يكون الراوي ثقة والوثوق. جاءتنا رواية فيها راوي ضعيف لكن الأصحاب عملوا بها، عمل الأصحاب يوجب الوثوق، تحقق الجزء الثاني، لكن الجزء الأول غير متحقق، يبقى الراوي ضعيف، فإذا عمل الأصحاب لا يجبر ضعف الرواية. لكن الآن نأتي إلى النقطة الثانية. جاءتنا رواية رواتها ثقات، القيد الأول قد تحقق. ما هو القيد الأول؟ أن الراوي ثقة. أعرض عنها الأصحاب، إعراض الأصحاب يسلب الوثوق والإطمئنان بالرواية. واضح؟ بالتالي إعراض الأصحاب يكسر قوة الرواية أم لا؟ يكسر قوة الرواية. ومن هنا ذهب قدس سره إلى أن عمل الأصحاب لا يجبر ضعف الرواية، لكن إعراض الأصحاب وهجر الأصحاب لرواية يوجب كسر قوة الرواية وضعف الرواية، لأن الراوي وإن كان ثقة لكن لا يمكن الوثوق بما يقول. واضح؟ على كل حال فصلنا كثيرا، وهي عبارة عن مباحث أصولية لطيفة رشيقة. على كل حال المصنف ذكر 4 مباني ولم يذكر مبنيين، وإن كان في ثنايا كلامه وبعض الكلمات التي نقلها تستفاد هذه المباني. لم يتطرق إلى المبنى الأول وهو ماذا؟ حجية الأخبار القطعية أو المحفوفة بقرينة قطعية، المنسوب إلى السيد المرتضى وإلى ابن إدريس. قلت المنسوب لأن في النسبة كلام. طبعا قد تقول كيف السيد المرتضى وابن إدريس يعملون بالروايات؟ كل أخبار آحاد عندنا الروايات المتواترة قليلة، كانت أغلب هذه الروايات الموجودة بأيدينا عندهم عليها قرائن قطعية لأنهم كانوا قريبين من عصر الناس، فأغلب هذه الروايات كانت عندهم أخبار قطعية محفوفة بقرينة قطعية، وهي عندنا أخبار آحاد. على كل حال هذا الرأي لم يذكره ولم يتطرق إليه المصنف، ولم يتطرق المصنف أيضا إلى القول الرابع أن المدار على عمل الأصحاب وإعراض الأصحاب، وإن كان سيتطرق إليه فيما بعد. على كل حال بعد بيان هذه الأمور دخلنا كثيرا في علم الأصول، خرجنا عن علم الرجال كثيرا، الآن نرجع إلى علم الرجال. ما الفائدة من هذه التشقيقات والتفصيلات؟ نريد أن نثبت وجود حاجة إلى علم الرجال ولو على نحو الموجبة الجزئية، يعني ولو في بعض الروايات وفي بعض الموارد. الآن نأتي إلى المسالك الثلاثة لنرى كيف أن علم الرجال يفيد. المسلك الأول، ما هو الخبر الحجة؟ الخبر القطعي يعني متواتر أو المحفوف بقرينة قطعية. القرائن القطعية من وين تحصلها؟ من علم الرجال، لأن علم الرجال يعطينا أحوال الرواة، يدرس أحوال الرواة، وبعض أحوال الرواة قد تكون بمثابة القرينة القطعية على صحة هذه الرواية. واضح كلام الإمام في حق زرارة ومحمد بن مسلم، لولا هؤلاء لذهب فقه أبي. الإمام الصادق يقول لولا هؤلاء لذهب فقه أبي. مثل هذه الأحوال تكون بمثابة القرينة. فإذا على المسلك الأول توجد حاجة إلى علم الرجال. على المسلك الثاني، ما هو المسلك الثاني؟ الحجة هو خبر العدل الإمامي. من أن نستكشف أنه إمامي وأنه ثقة، أيضا من علم الرجال. عدالة هذا الشخص من عدم عدالته نستفيدها أيضا من علم الرجال. إذا على القول الثاني تبقى حاجة إلى علم الرجال.
يمكن بين قول الإمام لولا هؤلاء وبين خلود العلم تكفر،
يعني
عند
الرجع
حاجة إلى علم الرجال.
أنت من أين عرفت قول الإمام عليه السلام؟ حينما ذهبت إلى الكتب الرجالية وبحثت عن شخصية زرارة وقالوا لك قال عنه الإمام عليه السلام كذا.
قول الإمام لولا هؤلاء
بيان لعظمة هذا الشخص، بيان لثقل هذا الشخص.
لكن الإمام ممكن شخص يعني الآن الإمام،
أنا ذكرت الآن في خصوص زرارة، لم أقل في خصوص كل شخص.
فاهم يعني كلام في كلية الآن، مثلا كأبان مثال فجعل الإمام موضع أو في المسح هاي الوزراء، لكن يبقى البقية عن توفيق وتعليق هذه ما يفهم الإمام.
على كل حال أنا أصل المطلب لابد أن يكون منقى في علم الرجال. علم الرجال ماذا ندرس؟
أحوال الرجال،
أحوال الرواة وأحوال الرجال. في هذه الأحوال منها ما يفيد القطع ومنها ما يفيد الظن. واضح؟ إذا كان في هذه الأحوال بعض القرائن التي تفيد القاطع، هذه ستفيدنا على المسلك الأول. يكفي هذا البعض، لا نريد أن نقول كل علم الرجال فيه قرائن قطعية، نريد أن نثبت حاجة ولو على سبيل الموجبة الجزئية. واضح الكلام؟ فإذا علم الرجال دراسة أحوال الرواة فيه تفيدنا في تحصيل قرائن قطعية. واضح إن شاء الله. على المسلك الثالث، الآن على المسلك الثالث تحصيل العدالة أيضا يفيد. على المسلك الثالث أن المدار لحجية خبر الثقة، خبر الثقة أيضا يفيدنا. تحصيل وثاقة فلان من عدم وثاقة فلان أيضا من علم الرجال. واضح. المسلك الرابع، الحجية لماذا؟ للخبر الذي عمل به المشهور. قد تقول عمل المشهور وإعراض المشهور هذا لا يدرس في علم الرجال، يدرس في علم الفقه، فإذا لا تبقى حاجة إلى علم الرجال. الجواب، ليس كل الأخبار ذكر فيها عمل المشهور. بعض الأخبار لا يذكرون أن المشهور عمل بها أو أعرض عنها. ماذا نعمل بمثل هذه الأخبار؟ بعض الأخبار حصل تعارض، شخص ادعى المشهور في هذه الكفة وشخص ادعى المشهور في الكفة المقابلة. إذا نضطر لدراسة أحوال الرواة، وأحوال الرواة نستفيده من علم الرجال. إذا حتى على القول بأن الحجية لعمل المشهور، تبقى بعض الروايات التي لم يذكر أن المشهور عمل بها أو أعرض عنها، أو الروايات التي ذكر فيها تعارض بين عمل المشهور، نحتاج فيها إلى دراسة علم الرجال. القول الخامس أن المدار على الوثوق والإطمئنان من أبرز مصادق الوثوق والإطمئنان كون جميع رواة السند ثقة، كونهم عدول، وتحصيل الوثاقة والعدالة إنما يكون من علم الرجال الدارس لأحوال الرواة. على القول السادس الحجية لخبر الثقة الموثوق، الوثاقة من وين نحصلها؟ أيضا من علم الرجال. والوثوق بعض القرائن التي تفيد الوثوق أيضا نستفيدها من علم الرجال. إذا على هذه المسالك الستة تبقى الحاجة إلى علم الرجال قائمة، اللهم إلا إذا التزمنا بهذا المبنى المنسوب إلى بعض علمائنا الأخباريين، وهي أن جميع روايات الكتب الأربعة الكافي والفقيه وماذا والاستبصار والتهذيب كلها قطعا صادرة عن المعصومين عليهم السلام. فإذا قطعنا بأنها قطعية وفي مقام الاستنباط لا نستنبط إلا من هذه الروايات، لا نستنبط من روايات خارجة عن إطار هذه الكتب، نحتاج في مقام الاستنباط إلى هذه الروايات. فإذا كانت ماذا الأخبار الكتب الأربعة قطعا صادرة أو جميعها صحيح على المبنى الثاني، لا تبقى حاجة إلى علم الرجال قائمة. واضح. أقول وعلى هذا المبنى تبقى حاجة إلى علم الرجال، لأن روايات الكتب الأربعة بعضها متعارض، وفي مقام الترجيح بعض الروايات يسأل الإمام عليه السلام يأتي عنكم الخبران المتعارضان ماذا نفعل يا ابن رسول الله، يقول خذ ما وافق الكتاب خذ ما خالف العامة، وفي بعض الروايات يقول خذ بقول أورعهما أوثقهما. والأورعية والأوثقية هذه الصفات من أين نحرزها؟ بالرجوع إلى علم الرجال لمعرفة أحوال الرواة. فإذا حتى على المسلك القائل بقطعية الكتب الأربعة نحتاج أيضا إلى علم الرجال لمعرفة نعم دائرة الحاجة تتضيق، لكن الحاجة على سبيل الموجب الجزئية قائمة. إن شاء الله واضح. تم هذا الكلام نطبق العبارة، يا ريت المصنف منقط المطلب، ذكر هذه المطالب وزدنا عليها لكن بشكل غير مرتب في بعض الأمور. وأول من أشار إلى هذا الدليل هو الوحيد بهبهاني رضوان الله عليه في فوائده الرجالية صفحة 2 المذكورة، هذه الفوائد في نهاية كتاب المطبوع في نهاية كتاب رجال الخاقاني. قال حفظه الله: ومن المعلوم، الآن تكلمنا أن الخبر حجة، قلنا الكتاب الكريم 500 آية، الإجماع الحجة منه الكاشف عن قول المعصوم قليل، العاقل أحكامه القطعية قليلة ولا يمكن أن يستكشف به أحكام الله، إذن الخبر حجة. أي خبر هو الحجة؟ مسالك 6. قال: ومن المعلوم أنه ليس مطلق الخبر حجة، يعني كل خبر حجة، لا لا على سبيل الموجب الكلي، على سبيل الموجب الجزئي بعض الأخبار حجة. ما هي؟ قال: بل الحجة هو خصوص خبر العدل. القول الأول ما ذكره، خبر الأخبار القطعية والمحفوظة بالقرآن القطعية، ذكر القول الثاني والحجة هو خصوص خبر العادل. من هو العادل؟ الإمامي الثقة، كما مال إليه بعض من الشهيد الثاني والسيد محمد حفيد صاحب المدارك. القول الثاني أو الثالث حسب ترتيبنا، أو خبر الثقة، أعني من يثق العقلاء بقوله. الآن يريد يرتب الفائدة. قال: ومن المعلوم أن إحراز الصغرى، عندنا كبرى كل ثقة كل عدل يجوز العمل برواياته، هذه الكبرى. وتشخيص الصغرى زرارة عدل، الحسن بن علي بن فضال ثقة، هذه صغرى. عندنا صغرى للقياس وكبرى، صغرى القياس زرارة عدل، كبرى القياس وكل عدل يجوز العمل برواياته. النتيجة زرارة يجوز العمل برواياته. في الوثاقة نفس الشيء، الحسن بن علي بن فضال ثقة وكل ثقة يجوز العمل برواياته. النتيجة الحسن بن علي بن فضال يجوز العمل برواياته. إبراهيم بن هاشم حسن ممدوح، وكل حسن وممدوح يجوز العمل برواياته. إذن إبراهيم بن هاشم يجوز العمل برواياته. تحقيق وتنقيح وتطبيق هذه الصغرى أين نجدها؟ في علم الرجال المتخصص بدراسة أحوال الرواة. قال: ومن المعلوم أن إحراز الصغرى، يعني ماذا الصغرى؟ قال: أعني كون الراوي عدلان كزرارة أو ثقتان كالسكوني، يحتاج إلى الرجوع إلى علم الرجال المتكفل ببيان أحوال الرواة من العدالة والوثاقة. العدالة يعني كون الراوي إماميا ثقة، الوثاقة يعني لا يتعمد الكذب، يطمئن بقوله. بعضهم اشترط دخول الضبط في الوثاقة. نعم، العدالة أعلى وأرفع من الوثاقة. في الوثاقة نشترط أن لا يتعمد الكذب، نطمئن يثق العقلاء بقوله حتى لو كان فاسد المذهب. بينما في العدالة نشترط الوثاقة وأن يكون صحيح المذهب. من هو صحيح المذهب؟ الإمامي الاثنى عشر. إذا كان كاذبا يكون ضعيف لا يكون عدلا، واضح أم لا؟ إذا كان شيعي إمامي لكنه غير ثقة، أي ما يسمونه عادل، ضعيف. هذا اصطلاح موجود، أنه متى تتحقق العدالة الحقيقية. العدالة الحقيقية شخص ما يكذب لكن فاسد المذهب يكون عادل؟ تابد أن يكون صحيح المذهب أولا ولا يكذب ثانيا حتى يكون عادل. أما إذا كان سقيم المذهب كيف تتحقق العدالة؟ واضح. إذا كان صحيح المذهب وكاذب، هذا ليس بثقة وليس بماذا وليس بعادل، يكون ضعيف. واضح. على كل حال، ومن المعلوم أن إحراز الصغرى، أعني كون الراوي عدلا أو ثقة، يحتاج إلى الرجوع إلى علم الرجال المتكفل ببيان أحوال الرواة من العدالة والوثاقة. وعند ذلك بعد تشخيص العدالة والوثاقة من علم الرجال يقدر المستنبط على تشخيص الثقة عن غيره، يعني وعند ذلك يعني عند الرجوع إلى علم الرجال يقدر المستنبط على تشخيص الثقة عن غير الثقة، والصالح للاستدلال عن غير الصالح للاستدلال، إلى غير ذلك من الأمور التي لا يستغني عنها المستنبط إلا بالرجوع إلى الكتب المعدة لبيانها. طبعا الآن المسلك المعروف حجية خبر الثقة الأعام من العادل والثقة، وبعضهم مثل السيد الأخوي عند حجية الأعام، يعني بالأمس قسمنا الروايات إلى أربع بحسب تقسيم المتأخرين: صحيحة وموثقة وحسنة وضعيفة. يقولون الحجية جعلت للصحيحة والموثقة والحسنة، وأما الضعيفة فهي ضعيفة وليست بحجة. قد تقول: إذن ما الثمرة في التقسيم؟ الرواية الصحيحة أقوى من الموثقة والموثقة أقوى من الحسنة، وهذه تنفع في مقام التعارض بين الروايات، إذا تعارضت رواية صحيحة وحسنة أيها تقدم؟
صحيح.
الرواية الصحيحة. وهناك رأي ثالث، هذا الرأي لمشهور القدماء وعليه الشيخ الأنصاري والسيد السيستاني من المعاصرين، يبدو أنه أقوى الآراء في باب حجية الخبر، ذكر الشيخ الأنصاري في الرسائل في نهاية خبر الواحد، وهو أن الخارج عن تحت الظنون المنهية، يعني ماذا الظنون المنهية؟ الآيات والروايات نهت عن العمل بالظن، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، فهي نهت عن مطلق الظن، خرج من مطلق الظن خصوص الظن الحاصل من الخبر الذي يطمئن به ويوثق به، هو الخبر الموثوق بصدوره، هذا الخارج عن الظن المنهي، يعني المطمئن بأنه صادر عن المعصوم، نطق به المعصوم عليه السلام. وإن لم تحرز وثاقة الراوي، ربما الراوي ماذا؟ ضعيف، لكن هذه الرواية عمل بها الأصحاب، فنطمئن بأن هذه الرواية صحيحة. كل الأصحاب عملوا برواية ضعيفة، كلهم فقهاء فحول عظماء وقمة في الورع، يوجب الوثوق. ومن المعلوم أن إحراز هذا الوصف للخبر، يعني الوثوق والإطمئنان، يتوقف على جمح أمارات، يعني علامات وقراء تثبت كون الخبر مما يوثق بصدوره. ومن القرائن الدالة على كون الخبر موثوق الصدور هو العلم بأحوال الرواة الواقعة في أسناد الأخبار. أصلا من أبرز مصاديق الوثوق بالرواية كون جميع رواتها ثقات، كون جميع رواتها عدول. ما الفرق بين حجية خبر الثقة وحجية الوثوق؟ حجية خبر الثقة يقول تمام الموضوعية لكون الراوي ثقة، حجية الوثوق يقول تمام الموضوعية لكون الخبر موثوقا. ومن أبرز مصادق الوثوق كون سلسلة الرواة ثقات. القول الرابع، قال وهناك قول رابع، طبعا القول الرابع الذي ذكرناه احنا ما ذكره، وهو ماذا؟ حجية الخبر الذي عمل به المشهور وعدم حجية الخبر الذي أعرض عنه المشهور. وهناك قول رابع، وهو كون الخارج عن تحت الظنون التي نهي عن العمل بها عبارة عن قول الثقة، هذا قيد أول جزء العلة المفيد للإطمئنان، هي جزء العلة الثاني الذي يعتمد على مثله العقلاء في أمورهم ومعاشهم. ولا شبهة أن إحراز هذين الوصفين، يعني وثاقة الراوي والوثوق والاطمئنان بالمروي، قال اعني كون الراوي ثقة وكون الخبر مفيدا للاطمئنان، لا يحصل الا بملاحظة امور، منها الوثوق، منها الوقوف على احوال الرواة الواقعة في طريق الخبر. ولاجل ذلك يمكن ان يقال انه لا منتدح، يعني لا مندوحة، لا مناصة، لا سعة، لا فرصة لأي فقيه بصير من الرجوع الى علم الرجال، يعني ليست له سعة في ترك علم الرجال، يحتاج الى علم الرجال. والوقوف على احوال الرواة وخصوصيات الرواة الى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع في ذلك العلم، واضح ان شاء الله. الان يريد ان يقول لماذا هذا القائل كالسيد الصدر رضوان الله عليه القائل قال لماذا لم يأخذ خصوص الوثوق فقط او خصوص الثقة القيدان؟ قال لان ثقة ربما يكون ثقة لكن غير ضابط، وهذا ما نفسره بعض الروايات، الرواة ثقة لكن في سقط في العبارة، توجد عدم دقة في التعبير، فإذن لابد أن يكون الخبر راويه ثقة والمروي يوثق به. قال وإنما ذهب هذا القائل، منهم السيد الصدر رضوان الله عليه، إلى الجمع بين الوصفين في الراوي والمروي، أي وثاقة الراوي وكون المروي مفيدا للإطمئنان والوثوق، لأن كون الراوي ثقة لا يكفي في الحجية، ليس تمام الحجية لخبر الثقة لجزئين: رواية الثقة الموجب للوثوق والاطمئنان، بل يحتاج مع ذلك يعني مع وثاقة الراوي إلى إحراز كون الخبر مفيدا للاطمئنان يعني مفيد للوثوق، ولا يتحقق يعني الوثاقة والوثوق إلا إذا كان الراوي ضابطا للحديث، ولا يتحقق يعني الوثوق والاطمئنان إلا إذا كان الراوي ضابطا للحديث ناقلا إياه للحديث حسب ما ألقاه الإمام عليه السلام. وهذا يعني الضابط، كون الراوي ضابط لا يعرف إلا بالمراجعة إلى أحوال الراوي. ومن المعلوم أن عدم ضابطية بعض الرواة مع كونهم ثقات أوجد اضطرابا في الأحاديث وتعارضا في الروايات، حيث حذفوا بعض الكلم والجمل الدخيلة في فهم الحديث أو نقلوه بالمعنى. ولذلك هناك بحث: الراوي ينقل كلام الإمام بالنص أم بالمعنى؟ هذا بحث. إذا كان غير ضابط يقينا لا ينقل كلام الإمام بالنص، أو نقلوه يعني حديث الإمام بالمعنى من غير أن يكون اللفظ كافيا في إفادة مراد الإمام عليه السلام، ربما كلمة واحدة تؤثر في ماذا؟ في كلام الإمام عليه السلام وتغير معناه، وبذلك يعلن بطلان دليلنا في الحاجة. يعلق المصنف بتعليقتين يأتي عليهما الكلام إن شاء الله تتمة للقول الأول، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.